يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. إله إلا الله القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والقائل جل جلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من امتثل أوامر القرآن وعمل بحدوده، فلقد كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل أبدا من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة يا أخيار على موعد مع اللقاء 51 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول ربنا جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فبعد خطاب وحديث طويل جدا عن بني إسرائيل في زمن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من الآية 40 إلى الآية 74 من آيات سورة البقرة، يتوجه الخطاب القرآني بعد هذا الحديث المطول عن بني إسرائيل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام إلى الحديث عن بني إسرائيل في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبصر هذا الخطاب القرآني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحقيقة القوم، بمكرهم وخداعهم ودسائسهم وتلبيسهم، ويقطع الطمع، يقطع طمع الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين في إيمان هؤلاء الذين تعنتوا مع نبيهم موسى وجحدوا الحق بعدما عرفوه، بل وحرفوا الكتاب الذي نزله الله عز وجل عليه، لا عن جهل وخطأ بل عن قصد وعمد. أفتطمعون بعد كل هذه الحيل وبعد كل هذا المكر والخديعة والدسائس والجدال بالباطل، أفتطمعون أن يؤمن لكم هؤلاء بعدما تعنتوا غاية العنت مع نبيهم الكليم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام؟ فالقرآن الكريم يقطع الطمع في إيمان هؤلاء بعد أن حرفوا كتاب رب الأرض والسماء التوراة، وهي كتاب الله الذي أنزله على نبيهم موسى. ويقطع الطمع أيضا بعد اتصافهم ببعض صفات المنافقين، فهم حرفوا كتاب الله التوراة، ولذا فلا طمع ولا رجاء في إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا طمع في إيمانهم بعد اتصافهم ببعض صفات المنافقين. نعم، فهؤلاء إذا لقوا المؤمنين من أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم قالوا لهم بألسنتهم آمنا، يعلنون إيمانهم بالله وإيمانهم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إذا جلس هؤلاء مع المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، وإذا خلى بعضهم إلى بعض أنكروا هذا القول الذي رددته ألسنتهم دون أن يستقر في قلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ هذه صفات المنافقين. فالمنافق له أكثر من لسان، إذا جالس أهل الإيمان فهو يتكلم بلغة، وإذا جالس إخوانه من أهل النفاق فهو يتكلم بلغة أخرى. نعم، فهذه بعض صفات المنافقين في بني إسرائيل الذين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا، يعني إذا خلى بعض بني إسرائيل من علمائهم وأحبارهم وكبرائهم ببعضهم الآخر الذين يعلنون بألسنتهم في مجلس المؤمنين أنهم آمنوا بالله وآمنوا بمحمد رسول الله، وأنهم يعلمون أنه هو الرسول الموصوف في التوراة بنعته وصفته، وأنهم يقرون بأنه الرسول المذكور في التوراة بنعته وصفته، فينكرون عليهم هذا القول ويقولون، أي يقول العلماء والأحبار لهم، أتحدثون المؤمنين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله به عليكم، أي من علم في التوراة المنزلة على قلب نبي الله موسى، والتي تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا يعرفه علماؤهم وأحبارهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فينكر هؤلاء الأحبار والعلماء على أولئك الذين يتكلمون بهذه الكلمات في مجالس المؤمنين ويقولون لهم: أتحدثونهم بما فتح الله به عليكم في توراتكم المنزلة على نبيكم من أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق المبشر به في التوراة والموصوف بصفته التي تعرفونها، لتقيموا على أنفسكم الحجة بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ والله إنهم لا يعقلون، والله لقد نزلوا أنفسهم منزلة الجهلاء، لأنهم يعلمون يقينا أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أيتصور هؤلاء الذين يزعمون أنهم من العلماء والأحبار، أيتصور هؤلاء أنهم حتى لو أخفوا هذا القول الذي ينكرونه على من قالوه، لو أخفوه وقاله البعض منهم للبعض الآخر ولم يعلنوه في مجالس المؤمنين، أيظن هؤلاء أن الله جل وعلا لا يعلم ما يسرونه وما يعلنونه في مجالسهم أو حتى في مجالسهم مع أهل الإيمان؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ إنه الجهل المدقع. لقد نزلوا أنفسهم فعلا منزل الجهلاء. فالله تبارك وتعالى بعد هذا، بعد تحريفهم للكتاب وبعد اتصافهم بصفات أهل النفاق، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه بقوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ يعني أفتطمعون، أترجون إيمانهم وإسلامهم بعد كل هذا؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه. والذي يحرف عن قصد وعن علم وعن عمد ذنبه أشنع وأبشع ممن يقع في التحريف عن خطأ أو عن جهل. والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. الذي يحرف التوراة لفظا ومعنى عن قصد وعن عمد ذنبه أشنع وجرمه أبشع. ثم يبين الحق تبارك وتعالى بعد هذا فرق هؤلاء وأصناف هؤلاء، فيقول عز وجل: ومنهم، أي من هؤلاء من بني إسرائيل ممن يعاصرون النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أميون. خلي بال حضرتك، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الله تبارك وتعالى يبين فرق بني إسرائيل وأصنافهم. فالفرقة الأولى هي الفرقة الضالة المضلة، خلي بالك، وهذه أخبث الفرق في كل زمان ومكان، الضالون المضلون. هذه الفرقة الضالة من علمائهم وأحبارهم الذين حرفوا الكتاب عن قصد وعن عمد وعن علم، حرفوا الكتاب عن قصد وعن عمد وعن علم، لا عن جهل ولا خطأ. هذه الفرقة الأولى فرقة ضالة، عرفت الحق وأعرضت عنه، عرفت الحق وحادت عنه وحرفت وزورت، ثم كانت سببا في إضلال الآخرين من الفرقة الثانية التي سأبينها الآن. إذن الفرقة الأولى هي الفرقة المحرفة والمزورة لكتاب الله تبارك وتعالى المنزل على قلب نبي الله موسى هذه الفرقة الضالة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، هؤلاء يا أحبابي يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم إلى يوم القيامة. وأنا أقول إن وجدت هذه الفرقة في بني إسرائيل فيوجد أيضا مثلها بين المسلمين، يوجد أيضا الضالون المضلون، يوجد الضالون عن الحق، المعرضون عن الحق، المتكبرون على الحق، المضلون لغيرهم. فهؤلاء لا يحملون أوزارهم وحدهم، وإنما يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم. ألا تنافى هذا أيها الشيخ مع قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لماذا يحمل هؤلاء الضالون المضلون أوزارهم وأوزار من يضلونهم إلى يوم القيامة؟ أليس هذا من الظلم؟ لا، كلا كلا، بل إنه العدل. هذا لا تنافى مع قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تنافى. كيف ذلك؟ لأن ضلاله يأثم عليه ويحمل وزره، وإضلاله لغيره من كسب يده ومن عمله. انتبهوا لهذا، ضلاله يتحمل إثمه ووزره، وإضلاله لغيره من كسبه من عمل يده من فعله، فهو يحاسب على قوله وفعله، يحاسب على فعله وعلى قوله، سواء كان هذا القول أو الفعل يعود إثمه أو خطره أو ضرره عليه أو على الآخرين. ألم تسمع قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هل تدبرت شطر الحديث الثاني؟ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. لماذا؟ لأنه كان سبب ضلالهم، كان سبب انحرافهم عن الحق وإعراضهم عنه، وهذا أمر خطير. فضلال الإنسان على نفسه فقط إن لم ينعكس على غيره ويتأثر به غيره يحمل وزر ضلاله فقط، أما أن يكون ضالا عن الحق وأن يكون مضلا ومضللا للآخرين عن سلوك سبيل الحق فهذا يحمل وزره ووزر من يضلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا فأنا أحذر نفسي وإخواني ممن يتكلمون الآن ويتحركون الآن، وأقول أحذر نفسي وإخواني جميعا من أن يتكلموا كلمة تكون سببا في ضلال الآخرين، فهنالك من يديرون دفة التوجيه من العلماء والكتاب والأدباء والصحفيين وغيرهم، لا يتصور واحد منا وواحد منهم أن اللفظة التي يتلفظ بها أو القولة والكلمة التي يكتبها أو التي يخرج بها على الناس عبر فضائية من الفضائيات لا تؤثر إلا عليه هو، بل تؤثر عليه وتؤثر على غيره. إن أراد بها خيرا جنى أجرها مرتين، إن أراد بها خيرا جنى أجرها مرتين، مرة لقوله أو لفعله، ومرة بقدر من يهتدي وبقدر من ينتفع بهذه الكلمة إلى قيام الساعة بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. إنها الكلمة الخيرة، إنها الكلمة الطيبة، إنها الكلمة النافعة، إنها الكلمة الصادقة، إنه الفعل الحميد، إنه الخلق الجميل، إنه الخلق الحسن، إنها الإيجابية الهادفة المنضبطة بضوابط القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يخرج الواحد ليتكلم بكلام يضل به الآخرين ويفتن به الآخرين ويصرف به الآخرين عن الحق وعن الهدى، فسيجني وزر قوله هذا مرتين، مرة لنفسه ومرة لإضلاله غيره، وهذا جرم كبير وأمر فظيع. ليعلم كل واحد منا خطر الكلمة وخطر الفعل، لا سيما إن كان رمزا أو إن كان موجها أو إن كان كاتبا أو إن كان أديبا أو عالما يوجه العقول ويوجه الشباب ويوجه الجماهير. فعلى من يديرون دفة التوجيه في الأمة مسؤولية عظيمة، فحذاري أن تكون ضالا مضلا، حذاري أن تكون ضالا عن الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأن تكون مضلا لغيرك. راجع العلماء الصادقين والدعاة الربانيين لتتعرف على الحق ثم لتدعو الخلق إلى الحق بحق. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن سمات أهل الإيمان التواصي بالحق، الدعوة إلى الحق، العمل للحق، رفع راية الحق، لأن الحق يريد له راية مرفوعة لينضوي إليها وتحت لوائها عشاق الحق وأنصار الحق وأتباع الحق الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى أتي أمر الله وهم كذلك. لماذا يظهر الباطل منتفخا؟ لماذا يبدو الباطل منتفشا؟ تدبروا معي هذا الكلام، فأنا لا أريد أن أقول الآية لأقف عند الكلمة والمعنى، هذا يستطيع أن يتعرف عليه كل طالب علم وكل مسلم ومسلمة لمجرد قراءته لأي كتاب من كتب التفسير. إنما اتفقنا على أن هذا التفسير لكتاب الملك القدير نربي به أنفسنا والأمة من جديد، كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الجيل القرآني الفريد، واستطاع به أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي أبدا في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. نعم أيها الأفاضل، أقول: لماذا يبدو الباطل منتفخا ومنتفشا بل وظاهرا بل وقويا يبدو عند الكثيرين كذلك؟ تدبروا معي هذا الجواب وعضوا عليه بالنواجذ. فأنا أتكلم الآن عن الفرقة الخبيثة الخطيرة الضالة المضلة. أقول: يبدو الباطل في كل زمان وفي كل مكان ظاهرا منتفخا منتفشا منتشيا. اسمع: لأن أهل الباطل يرفعون للباطل رايات كثيرة متعددة، فينضوي تحت كل راية من رايات الباطل مجموعة من أهل الباطل، فيظهر الباطل للناس هنا وهناك وهنالك. لماذا انزوى الخير وضعف، كأنه مغلوب، كأنه زائل، كأنه زاهق. لماذا؟ لأن أهل الخير وأهل الفضل، لأن الكثيرين من أهل الخير والفضل يتسمون بالسلبية القاتلة ولا يعرفون للإيجابية سبيلا ولا طريقا، ولا يرفعون للخير راية. قلت هنالك في الباطل، لأن أهل الباطل يرفعون للباطل رايات كثيرة متعددة، أما راية الحق فواحدة تحتاج فقط أن ترفع، أن يرفعها كل صاحب رسالة، وأن يحملها كل صاحب حق، وأن يحملها كل صاحب منهج صحيح في أي موقع وفي أي منحة وفي أي مكان من أماكن الحياة ومن أماكن العمل. يريد أهل الحق أن يروا للحق راية مرفوعة لينضوي تحت لوائها أهل الحق الذين لا يخلو منهم أي زمان وأي مكان. لكن بكل أسف قد يبحث كثير من أنصار الحق وأتباع الحق عن راية للحق مرفوعة فلا يجدونها في الوقت الذي يرون فيه طبلا إعلاميا وسياسيا وفضائيا مروعا مذهلا مرعبا مخيفا للباطل، ينفخون في الباطل ليكون شيئا مذكورا. ويتحرك أهله الذين يرفعون راياته المتعددة في كل مكان وفي كل ليلة وعلى شاشات كثير من الفضائيات، ينفخون في هؤلاء ليكونوا شيئا مذكورا، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من كل الخيرات خال وفراغ وخواء. نعم، لابد أن يرفع أهل الحق للحق راية لينضوي تحت لوائها أنصار الحق الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان. فهنالك من بني إسرائيل فرقة ضالة مضلة، ضلت عن الحق، حرفت الكتابة أي التوراة وزورت الحق ودعت الآخرين إلى هذا الضلال، فهي ضالة مضلة. وكذلك في المسلمين فرقة ضالة مضلة، عرفت الحق، نعم عرفت الحق، لكنها أعرضت عنه وحادت عنه. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه؟ ومن باب الأمانة العلمية، فإن من أهل العلم والفضل من ضعف إسناد هذه الرواية، ومدار تضعيف علمائنا على الليث بن أبي سليم، ولذا فالحديث يصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه ويضعف مرفوعا. قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، خلي بالك من القلب الثالث ده، وقلب منكوس. منكوس عرف، شايف اللفظة دي؟ عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فذلك قلب المنافق، قلب منكوس عرف ثم أنكر، عرف الحق ثم أنكره، ضال مضل وأبصر الحق ثم عمي عنه. قال الله جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. يبقى فرقة ضالة مضلة، وهذه أخطر الفرق في كل زمان وفي كل مكان. الفرقة التي تملك القيادة، والتي تملك دفة التوجيه، والتي تملك إرادة التغيير بالباطل وبالهوى وبالضلال، تؤثر في غيرها وفي مجتمعها وفي الجماهير العريضة من العامة التي لا تحسن أن تعرف الحق وأن تتبين الحق، وإنما هي مقلدة تابعة اتباعا أعمى لهذه الفرقة الضالة المضلة. وهذه الفرقة الثانية فرقة العامة، فرقة العامة، عامة الناس في كل زمان ومكان، الذين لا يحسنون القراءة ولا يحسنون الكتابة، أو قد يحسنون القراءة والكتابة لكنهم أتباع كل ناعق، لكنهم أتباع كل ناعق، كما قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاثة أصناف، عالم اللهم اجعلنا منهم جميعا، عالم بالله، عالم برسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، عالم بالشرع، عالم بحدود الله تبارك وتعالى، عالم بالآخرة، عالم بحقيقة الدنيا. هؤلاء هم أشرف الخلق، وهم أتباع الرسل وورثة الأنبياء والمرسلين، ومتعلم على سبيل النجاة، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، متعلم على سبيل النجاة، ليس عالما لكنه سلك طريق الحق، يبحث عن طريق الهدى، يسأل العلماء الربانيين ويجلس بين أيديهم ليتعلم منهم عن الله ورسوله. وهذا إن شاء الله تعالى إلى نجاة، لأنه سالك لسبيل النجاة. أما القسم الثالث والصنف الثالث، قال علي رضي الله عنه: همج رعاع أتباع كل ناعق، فوضويون يتجهون كل اتجاه بلا ضابط وبلا بحث عن الحق والهدى وبلا تمسك بالحقيقة، وإنما إذا صرخ فيهم صارخ ونادى عليهم مناد بالباطل والضلال تبعوه وساروا في ركابه. همج رعاع أتباع كل ناعق، اللهم لا تجعلنا منهم ما حيينا يا أرحم الراحمين. تدبر معي قول رب العالمين وهو يبين أصناف بني إسرائيل: أما الطائفة الأولى فقد ذكرها جل جلاله، الطائفة المزورة المحرفة المغيرة المبدلة لكتاب الله جل جلاله الذي نزله على موسى عليه الصلاة والسلام، وانطلقت هذه الطائفة بهذا التحريف والتزوير المتعمد والمقصود لتضل الآخرين، والآخرون هم الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. تدبروا معي يا إخواني ما أروع القرآن ورب الكعبة، وما أحوجنا الآن إلى كل آية وإلى كل كلمة، بل إلى كل حرف. ومنهم أميون، من هو الأمي؟ الأمي أو الأميون جمع أمي. من هو الأمي؟ الأمي كما هو معروف في لغة العرب الذي لا يحسن ولا يعرف القراءة ولا الكتابة، هذا هو الأمي. وصلى الله وسلم وبارك على الأمي الذي علم العلماء والمتعلمين. الأميون جمع أمي، أو ومنهم أميون جمع أمي، والأمي عند العرب هو من لا يعرف القراءة والكتابة. خلي بال حضرتك هذه اللفظة منسوبة إلى الأم أو إلى الأمة الأمية، هذا اللفظ منسوب إلى الأم أو إلى الأمة الأمية. ففي الصحيحين أن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، بضم السين، ولا نحسب، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. لفظة الأمي منسوب إلى الأمة الأمية أو إلى الأم. ليه يعني؟ يعني هو على حاله مع أمه فترة حضانته لا يعلم شيئا، هذا هو أصل النسبة، ينسب إلى الأمة الأمية أو إلى الأم في فترة حضانته مع أمه لا يعلم شيئا ولم يكتسب من علوم الدنيا ولا من علوم الدين شيئا. ومنهم أميون أي لا يعلمون القراءة ولا الكتابة، إلا أماني لا يعلمون الكتابة أي التوراة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة أي التوراة. ومن أهل العلم ومن أهل التفسير أيضا من قال لا يعلمون الكتاب أي الكتابة، لكن التفسير الأول أرجح وأظهر ويتفق مع السياق. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي لا يعلمون ما في التوراة، الكتاب الذي نزله الله على موسى لا يعلمون عنه شيئا ولا يدرون ما فيه من الأحكام والشرائع إلا أماني يعني إلا كذبا إلا كذبا. فالأماني هي الأحاديث التي يتمنون فيها على الله جل وعلا ما ليس بحق، وإنما بالكذب والتخرص والظن. إلا أماني أي يتمنون على الله ما ليس من حقهم وما ليس لهم. ما هي الأماني؟ الأماني أيها الأفاضل بالتشديد، وهناك قراءة بالتخفيف أيضا، الأماني الأماني بالتشديد جمع أمنية، جمع أمنية بالتشديد أيضا، وهي مشتقة في لغة العرب من منى، منى يعني على وزن رمى، مشتقة في لغة العرب من منى على وزن رمى، ومعناها قدر الأمر في نفسه، قدر الأمر في نفسه أي حدث نفسه بتقدير حصول شيء متعذر أو متعسر. أقول تاني الأماني بالتشديد، أماني بالتشديد جمع أمنية، والأمنية حديث نفس يحدث بها الإنسان نفسه ويتكلف في ذلك، ويتكلف في ذلك، فهو يقدر أمرا ما يتمناه في نفسه ويحدث نفسه بتقدير حصوله وهو شيء متعذر أو متعسر أن يحصل وأن يقع. ومنه قول الله تبارك وتعالى في شأن الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يبقى الأماني أو أماني لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الأماني جمع الأمنية، وأماني جمع أمنية، وهو حديث نفس يحدث به الإنسان نفسه يتوقع به حصول، أي بهذا الحديث حصول شيء متعذر أو متعسر. ومنه قول كعب بن زهير في بيت جميل جدا يقول فلا يغرنك ما منت وما وعدت، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تقديرات نفسية حديث نفس يحسبها صاحبها سهلة الوقوع أو الحدوث أو الحصول، وليس الأمر كذلك، وليست بحق ولا بحقيقة، أو قد يتوهم الإنسان في أمر يحدث به نفسه أنه من الدين وليس من الدين. هذا معنى آخر بديع ذكره صاحب التحرير والتنوير، قد يحدث الإنسان نفسه بأمر ما أنه من الدين وليس من الدين. وكذلك الأماني هي الأكاذيب، خلي بال حضرتك ده المعنى اللي يتفق مع السياق، الأكاذيب التي وضعها الأحبار، التي وضعها الأحبار زيادة على الوحي من باب التضليل والتزوير، فحرفوا بها كتاب الله تبارك وتعالى وزينوا بها لأتباعهم من العامة المقلدين بلا علم والمقلدين بهوى، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولذلك يؤكد الحق تبارك وتعالى هذا المعنى، معنى الأماني الكاذبة أو معنى الأماني الكاذبة بقوله عز وجل في آخر الآية: وإنهم إلا يظنون. قال ابن عباس: أي وإنهم إلا يكذبون، يظنون بالله تبارك وتعالى غير الحق. فهذه أماني كاذبة ليست حقا وليست حقيقة، أي لا يعلمون من التوراة التي نزلها الله تبارك وتعالى على موسى، لا يعلمون منها شيئا إلا الأماني الكاذبة. ما هي هذه الأماني الكاذبة؟ تدبر معي، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. ما هي هذه الأماني الكاذبة التي يعرفها بنو إسرائيل فقط من كتاب الله الذي نزله على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ هذه الأماني الكاذبة هي أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم لن يعذبوا أبدا بخطاياهم وذنوبهم، وأن آباءهم من الأنبياء والرسل سيشفعون لهم بين يدي الله جل وعلا، وأنهم لن يدخلوا النار وإن دخلوها لن يدخلوها إلا أياما معدودة، كما قالوا تحلت القسم ثم يخرج بنو إسرائيل واليهود بعد ذلك من النار ليتنعموا في الجنة نعيما أبديا. أماني كاذبة، هذه هي الأماني الكاذبة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أكاذيب مختلطة ومزورة ومشوشة، وإنهم إلا يظنون إلا يكذبون. تدبر معي قول رب العالمين حكاية عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه أمنية، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو البرهان وما هو الدليل على أنه لن يدخل الجنة غيركم؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال جل جلاله حكاية عنهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الله الله، فيأتي الجواب من الملك جل جلاله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب، وسيأتي التفصيل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لهذه الآيات الكريمة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل، أي قل لهم يا محمد بأبي وأمي وروحي، قل أتخذتم عند الله عهدا؟ هل أخذتم عهدا من الله ووعدا منه سبحانه وتعالى ألا تمسكم النار إلا أياما معدودة؟ وفي آية أخرى: إلا أياما معدودات. ويأتي هذا الجواب الفصل في قول ربنا جل جلاله، وهي آية ليست لبني إسرائيل فحسب وليست لليهود فحسب، بل هي كذلك للمسلمين. فليست العبرة يا سادة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. يقول الملك جل جلاله: ليس بأمانيكم، الله الله الله، خلي بالكم يا شباب، ليس بأمانيكم ولا بأمان ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الله أكبر. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. خلي بال حضرتك إن لله سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يا فاطمة، الله الله، يا فاطمة اعملي. يقول نبينا للبضعة الطاهرة، للبضعة الطاهرة للزهراء فاطمة: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا نسب بين الله وبين أحد من خلقه إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس بأمانيكم. تسمع الناس الآن: إحنا بتوع ربنا وإحنا حبيب ربنا وإحنا حبيب النبي. ليس بأمانيكم، ليس بأمانيكم، نريد النصر، نحن أهل للنصر، نحن أهل للعزة، نحن أهل للتمكين. ليس بأمانيكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الله لا يجامل مخلوقا. الله جل وعلا خلق الكون وأودعه سننا لا تتغير. من فهم عن الله مراده وعن رسول الله مراده وفهم سنن الله الكونية الثابتة فامتثل الأمر واجتنب النهي وأذعن وخضع لله جل جلاله، فاهما لتلك السنن مرددا مع السابقين الفاهمين لها قبل ذلك قولتهم الرائعة الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء أيها الأفاضل هم أهل لنصرة الله، وهم أهل لعز الله لهم ولتمكين الله لهم. ليس بأمانيكم، مش بالأمان الكاذبة ولا بالأحلام الواهمة، وإنما بالعمل، وإنما بالعمل. أيها الناقد أعمال الورى، أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. ليس بالأمان، وإنما بالهمة الصادقة والنية الصافية الطاهرة والإرادة الخالصة المخلصة والعمل الجاد الصادق الدؤوب الذي يبتغي به صاحبه وجه الله ويوافق به هدي الحبيب رسول الله. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. حبيبي في الله انتبه، لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. انتبه، لا تقل الله جل وعلا أمهلني وهذا إن دل فإنما يدل على هوان ذنبي وعلى صغر جرمي. لا تحقرن من المعروف شيئا، وكذلك حذاري أن تحقر من المعاصي معصية أو ذنبا، فإن الذنوب وإن قلت قد تجتمع على العبد حتى تهلكه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يخر عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني فذبه فطار. المنافق لا يرى ذنبه ولا يستعظم جرمه، أما المؤمن يرى ذنبه وإن قل، ويرى جرمه وإن صغر، ويخشى الذنب ويخاف المعصية، ربما يخاف نظرة محرمة خائنة لامرأة لا تحل له، ويخاف كلمة غيبة أو كلمة نميمة أو شهادة زور، ربما يخشى هذا الذنب طوال حياته مع تجديده للتوبة والأوبة. هذا هو المؤمن، فلا يخاف النفاق ويخشى من الوقوع فيه إلا أهل الإيمان، ولا يأمن النفاق إلا أهل النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه آية تستحق التدبر أيها الأفاضل. أود أن أذكر شبابنا وإخواننا وأخواتنا أنه لا بد من العمل، لا ينبغي على الإطلاق أن نعتمد على الأوهام وعلى الأحلام وعلى الأمان الكاذبة. لن نبني مصر بالأحلام ولا بالكلمات المعسولة ولا بالخطب الرنانة ولا بالمحاورات عبر الفضائيات في الليل والنهار. هذه خريطة طريق وخريطة عمل، بشرط أن تكون خريطة صحيحة منضبطة. أما إن ظلت هذه الخريطة حبيسة الأدراج وحبيسة الأفواه الممتلئة والمتشدقة بالكلمات دون أن تترجم وتحول على أرض الواقع في كل مواقع الإنتاج في مصر إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، فلن نغير من واقع بلدنا شيئا. ما أسهل كلمات شبابنا وأولادنا وأحبابنا ومفكرين وعلمائنا وأدبائنا: التغيير التغيير التغيير. نعم نعم، نحب التغيير ونحتاج التغيير، لكننا لا يمكن على الإطلاق أن نغير الواقع المر الأليم. لن نخرج من حالة الفوضى التي نحياها الآن إلا من رحم الله، لن نخرج من حالة الحرية المتفلتة غير المنضبطة، لن نخرج من حالة الكسل، لن نخرج من هذه الأخلاق المذمومة التي غرقنا فيها طيلة السنوات الماضية من رشوة وفساد وظلم وقهر واستبداد وغيبة ونميمة وتزوير وتعذيب وإلى غير ذلك. لن نخرج بهذه الأمان، وإنما لابد أن نتحرك الآن وبرجولة وبقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الأمان المعسولة والمكذوبة لن تغير من الواقع شيئا، بل سنؤاخذ بسنن الله الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل مخلوقا على وجه الأرض مهما ادعى وزعم لنفسه من مقومات المجاملة والمحاباة. أبدا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هل تعلمون يا سادة، هل تعلمون يا أحبابي، يا شباب مصر الأخيار، هل تعلمون أن النبي المختار قد تعرض للقتل في أحد وهزم المسلمون وقائدهم رسول الله؟ نعم، أقول هزم المسلمون وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمجرد أن بعض الرماه، ولا أقول لمجرد أن كل الرماه، لا، لمجرد أن بعض الرماه فوق جبل الرماه خالفوا أمرا واضحا صريحا لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فماذا كانت النتيجة؟ كسرت رباعية الحبيب وشج وجهه، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، بل وتعرض للقتل فعلا، لا لا لا، بل انتشر خبر قتله في الميدان، حتى ألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت. ومر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، قال لهم انت رميتوا السلاح ليه؟ لما ألقيتم السلاح؟ قالوا قتل رسول الله. الحديث في الصحيحين، قالوا قتل رسول الله، فما نصنع بالحياة بعده؟ فقال لهم أنس رضي الله عنه، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هذا الحد. نعم، ليه؟ لمجرد مخالفة وقع فيها بعض أفراد الجيش. تأتي السنة، ما فيش مجاملة، إزاي بس؟ طب تدل أهل التوحيد والفريق الآخر أهل الكفر، ده قائد الميدان رسول الله، مش ممكن أبدا. لا، السنن، إنها السنن، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لابد من الوقوف على هذه الآية، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وسنقف مع آية في الحلقة القادمة بهذا المعنى إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، لابد أن نعلم أن الله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامل أحدا من خلقه. اسمع ماذا أقول. لو أخذ الكافرون الأصليون بالسنن لأعطتهم هذه السنن ثمرتها كاملة وافية غير منقوصة. حضرتك متصور ان عشان انا رجل شيخ مثلا، او رجل عالم، او رجل داعي الى الله، لو انا جيت النهاردة على هذا المكتب، واتيت ببذرة قطن او حبة ارز ووضعتها وقلت انا هزرع المكتب ده رز، ارز او قط او قمح، هزرع قمح، وجيت على بالقمح ووضعته على المكتب وصبت عليه الماء، سقيت هذه الحبوب بالماء، طيب، وجلست مسكت القرآن وقعدت اقرأ كل يوم على هذه الحبوب المزروعة على هذا المكتب او على ارض صلدة اقرأ عليها جزءا من كتاب الله جل وعلا، أتوهم إنسان أنها ستنبت على هذه الأرض التي لا يصح أن تبذر فيها البذور أصلا لمجرد أنني أقرأ عليها جزءا يوميا من كتاب ربنا؟ لا، هذا خلل، هذه أماني كاذبة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إطلاقا. الكافر يأتي على أرض خصبة يحرثها ويبذر ويروي ويرعى ويسقي ويعتني، ستعطيه البذور والثمار ثمرتها كاملة. ازاي يا مولانا؟ ده راجل كافر، مفروض الارض ما تعطلوش. لا، هتعطيه، لانه فهم السنن واخذ بالاسباب. خلي بال حضرتك من اللي حوله ده، والارض ارض الله جل وعلا، والرزق رزق الله جل وعلا، يرزق الكافرين والمؤمنين على السواء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب. يعني إيه الرب؟ علماؤنا يقولون الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فالرب هو رب الكافر ورب المؤمن، يرزق الكافر إن أخذ بالأسباب وفهم السنن الكونية الثابتة، ولن يرزق المؤمن إن فرط في الأخذ بالأسباب ولم يعي ويدرك سنن الله الكونية الثابتة. فيش مجاملات. أرجو أن يكون شبابنا قد فطن الآن لماذا يتفوق الغرب الآن في جانب الدنيا، لأنهم أخذوا بأسباب التفوق. لماذا يبدع الغرب الآن؟ لأنهم أخذوا بأسباب الإبداع، لأنهم أخذوا بأسباب الإبداع والتفوق فأعطتهم الأسباب ثمارها، فهموا السنن فأعطتهم نتائجها. لابد أن نعي هذه السنن الثابتة أيها الأفاضل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم يتوعد الحق تبارك وتعالى هؤلاء الذين يزورون ويحرفون عن قصد وعن عمد، وهؤلاء الذين يقلدونهم تقليدا أعمى. فلا يجوز أبدا لك أيها المسلم الواعي أن تقلد غيرك تقليدا أعمى، بل لا بد أن تكون مع الحق حيث كان، وأن تدور مع الدليل مع الحق بدليله حيث دار. يتوعد الله جل جلاله هؤلاء وهؤلاء، فيقول سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. مضى الوقت سريعا وسامحوني، نتوقف عند هذه الآية الكريمة في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة